السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا، وهذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة. اعتدنا الحديث معكم إخواني الكرام في كل مكان حول أقلياتنا المسلمة في كل دول العالم بإذن الله تبارك وتعالى، للدفاع عن حقوق أقلياتنا المسلمة، للحديث عن قضايا أقلياتنا المسلمة، للحديث عن هموم أقلياتنا المسلمة، للدفاع عن مشاكل أقلياتنا المسلمة. وهذا مبدأ علمه لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قال: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقبل ذلك ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن عندما قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من لأقلياتنا المسلمة إن لم نكن نحن نتحدث عنهم وندافع عنهم ونشاركهم في همومهم وفي آلامهم وفي أحزانهم؟ هذه مبادئ عامة للإسلام علمنا إياها، ومن هذه المبادئ انطلق هذا البرنامج أقلياتنا المسلمة للحديث عن هموم المسلمين وعن قضاياهم. أتحدث معكم اليوم عن دولة المسلمين بها أقلية، أقل من 10% تقريبا، لكن لها قصة سنعرفها من خلال ضيوفي الكرام. يسعدني أن يكون ضيوفي في هذا اللقاء أخي الحبيب حبيب الرحمن ابن رفيق الإسلام، نائب رئيس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك حبيب الرحمن.
أهلا بك،
جزاك الله خيرا. كما أرحب بأخي الحبيب الذي أتى من تايلاند، أخي سانوسي من تايلاند بيدرس بكلية الشرع والقانون. أهلا وسهلا بك أخي سانوسي.
أهلا وسهلا،
جزاك الله كل خير. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتك، وأن يجعل هذه الأعوام التي مكثها في مصر فيها من الخير والبركة ما يجعلك سبب لنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم آمين.
بارك الله فيك.
اللهم آمين، جزاك الله خيرا. في الحقيقة إخواني الكرام، أنا منذ فترة قرأت في بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت حول تايلاند وما يحدث فيها من مشاكل تجاه المسلمين. اكتشفت معلومات غريبة جدا وعجيبة جدا، ان تايلاند فيها الجنوب يسمى فطاني. فطاني دي في الحقيقة دولة مسلمة، دولة مسلمة مستقلة منفصلة تماما عن تايلاند. تم احتلال هذه الدولة من تايلاند، وهذا الكلام لا يعرفه للأسف الكثير من الناس. أمور عجيبة جدا. تحدثت قبل ذلك عن بورما وأراكان، وقلت ولازلت أكرر أن أراكان دي كانت دولة مستقلة منفصلة تماما، لها حكومة منفصلة، احتلتها بورما وضمتها إليها. هذا ما حدث مع تايلاند، مع فطاني، دولة مسلمة مستقلة 90% منها مسلمين. فطاني احتلتها تايلاند وأخذتها لها، وصار التعذيب والقمع والقتل والتشريد والتهجير للمسلمين، ولا حول ولا قوة بالله. أخي الحبيب سانوسي،
نعم،
أولا حدثني عن موقع تايلاند، موقع الجغرافي.
نعم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عم برحمته العباد وخص أهل طاعته بالحداية من التيح إلى سبيل الرشاد.
نعم.
ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا بنيل شرف المراد. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، بلغ الأمة، بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة في ليل العتمة، وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
أحسنت.
وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صدق الله العظيم.
هو مبدأ عام وإن كان الحديث ضعيف، لكنه مبدأ. نعم. عند المسلمين.
نعم. 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 الحقيقة دولة تايلاند من الدول التي تقع في جنوب شرق آسيا. يحدها من الجنوب دولة ماليزيا، ويحدها من الشمال دولة ميانمار، ومن الشرق ميانمار. نعم. ومن الشرق دولة فيتنام، أو نقول الدول البعيد قليلا الصين. ثم من الغرب يحدها المحيط الهندي. نعم. هذا هو الموقع الجغرافي بالاختصار عن دولة تايلاند. نعم.
عدد سكان تايلاند شيخ سنوسي؟
عدد السكان تايلاند تقريبا الآن تقريبا 60 مليون. نعم
60 مليون.
نعم.
المسلمين منهم كم في
المئة؟ والمسلمون تقريبا 10%، أو نقول بالعدد 6 مليون. نعم
6 مليون.
نعم المسلمون الحمد لله ينتشر في جميع أماكن في تايلاند، غير أن
بس أنا أعلم أنهم يرتكزوا في فطاني.
نعم.
هذه الدولة المسلمة التي كانت في الأصل دولة منفصلة.
نعم
نعم. متى
في
متى
في الماضي؟ نعم
في الماضي.
نعم.
أنا أعلم أنك تريد أن لا تحب أن تتكلم في السياسة.
نعم.
لكن هو سؤال، متى احتلت تايلاند فطاني ومتى أخذتها وضمتها إليها؟
وفقا للتاريخ فيما نقرأه، أو وفقا لما كتبه المؤرخون، يقول تم إسقاط الفطاني عام 1785.
1785.
نعم. أكثر من 200 سنة. نعم الآن.
وكانت فطاني دولة مستقلة مسلمة.
نعم
صحيح
في الماضي. نعم
في الماضي. نعم. أنا أرى أن أنت عندك تحفظ على كلمة الماضي.
نعم.
أنا أعلم أن هذا الكلام بيثير مشاكل سياسية الآن في تايلاند.
نعم.
ليس
نعم.
كذلك؟
نعم.
وأنا أريد أن أنا أنأى بك عن المشاكل، لكن كيف دخل الإسلام أصلا إلى فطاني وإلى تايلاند؟
الحمد لله. نعم الحمد لله. بداية نود أن أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الإسلام والإيمان.
نعم. الحمد لله.
الحمد لله دخل الإسلام إلى هذه المنطقة عن طريق التجار.
عن طريق التجارة.
التجارة. عن طريق التجارة من 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 اليمن، من اليمن حضرموت. كان أحد شيخ اسمه شيخ سعيد اسمه. نعم. كان له مهارة في الطب.
الشيخ سعيد.
نعم.
كان طبيب.
كان طبيب. كان قبل أن يأتي إلى الفطاني كان يسكن في إندونيسيا ويدعو الناس هناك.
وهو أصلا يمني.
الإسلام. نعم. هو أصلا يمني. نعم. ثم انتقل وسافر ويسكن في الفطاني. نعم. ثم بدأ يدعو الناس إلى الإسلام. ثم الناس لما رأوا منه من حسن الأخلاق ومن حسن التعامل وحسن المعاملات والأدب، هذا فقط ما يجعله المسلمين في الفطاني يقبلون على الإسلام أو يسلمون. نعم.
ما شاء الله.
نعم.
يعني السبب الرئيسي لدخول الإسلام في فطاني.
نعم.
هو التجارة.
والتجارة.
صدق.
نعم.
المسلمين وأخلاق.
نعم.
المسلمين.
نعم.
يا مسلمين كان السبب الرئيسي.
نعم.
في انتشار الإسلام في بلاد العالم. أسأل الله أن يحفظكم.
نعم.
وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان.
آمين.
اللهم أمين. أخي حبيب الرحمن، وأنت من الباحثين المهتمين بشؤون أقليتنا المسلمة في كل مكان، مدى درايتك بأحوال المسلمين الآن في تايلاند، وبالذات أن أخويا سانوسي متحفظ شيئا ما عن الكلام عن أحوال المسلمين في تايلاند؟
طبعا أخي الكريم هو من تايلاند، يخاف عن الحكومة.
يخاف من الحكومة.
ولكن إن شاء الله نحن لا نخاف إلا الله.
هو كذلك أحسبه كذلك، ولكن ضرءا للمفاسد، مصلحة وصالح ومفاسد يعني.
نعم.
فهو يعني يمجد أفعال الحكومة وأنت تقدح في الحكومة. تفضل.
سبحان الله. يعني أخي تكلم عن أصول الإسلام وأنا يعني أضيف معه قليلا. القرن السابع الميلادي دخل الإسلام هنا أولا.
في القرن السابع دخل
الإسلام فطاني. أن يعني في أيام الخلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين. ولا ننسى دور حج محمد بن قاسم الثقفي الذي فتح السند.
نعم.
ولا ننساه.
نعم.
والأحوال المسلمين كما أخ تكلم عن الدولة الفطاني. هي كانت دولة مسلمة مستقلة. يعني تماما كان منفصل عن البوذيين. تماما كان مسلم. ولكن
هي تايلاند دولة بوذية.
دولة بوذية. نعم.
دولة بوذية. 90% بوذية.
90%. نعم.
90% بوذية. و10% مسلمين.
نعم.
ما فيش نصارى.
توجد لكن قليلة جدا. نعم.
يعني النسب لا تذكر أصلا.
نعم. لا تذكر.
تفضل حبيبي.
وبعد احتلال هذه المنطقة الإسلامية، وتعرف لماذا البوذيون احتلت هذه المنطقة؟ يعني الحكومة لماذا احتلت هذه المنطقة؟ خوفا عن زيادة انتشار الإسلام. هذا هو الرئيس. خوف.
لما شافوا إن فطاني انتشر فيها الإسلام وامتد، فحاولوا يوقفوا هذا التمدد لدولة الإسلام هناك.
نعم. وبعد احتلال الحكومة البوذية يعني بدأت المحاولة من كل الجوانب، المحاملة من كل الجوانب حتى صارت هذه المنطقة الآن كمحافظة. كمحافظة
يعني كانت دولة مستقلة وبعدين ضموها لتايلاند فأصبحت محافظة من محافظات
تايلاند. والآن مسلمون الحمد لله حاليا لا يوجد هناك مشاكل إلا التضييق يعني والمحروم المسلمون أقلية في كل مكان محرومون من الحكومة البوذيين أو من حكومة النصارى واليهودية يعني في كل مكان المسلمون محرومون والتضييق عليهم هذا موجود في كل مكان. إذن المسلمون هناك في البداية بعد الاحتلال كان هناك الحرب بين المسلمين والبوذيين والقتل والذبح وكل التعذيب كان حدث من قبل. ولكن الحمد لله يعني الآن الأحوال والمشكلة يعني قلت. حتى المسلمون يطلبون الآن الاستقلال. المسلمون في تايلاند يريدوا الاستقلال وآباء المسلمون هناك كانوا آباؤهم وأجدادهم مسلمين ويعيشون كمسلمين هناك دولة مستقلة، ولكن المسلمون يعني نسوا أن هذه الدولة كان دولة مستقلة مسلمة ولا يتذكر هذا. والمسلمون الآن مفكرون والإسلاميون والمسلمون كلهم الآن يريدوا الاستقلال دولة فطاني من البوذيين.
يعني الآن المسلمين يسعون إلى استقلال فطاني.
الاستقلال.
هل يسعى المسلمون إلى ذلك في تايلاند الآن؟
وفقا لما حدث قد يدل على ذلك. يعني هناك دائما حتى الآن تحدث الانفجارات من كل أمكنة من الأماكن التي تقع في جنوب تايلاند، خاصة في المحافظة الفطاني ونراتيوات وجلا أيضا قد تحدث أحيانا.
يعني في سعي من المسلمين إلى انفصال فطاني دي بإذن الله حتى تعود لما كانت عليه كدولة مسلمة مستقلة.
نعم
نسأل الله ذلك.
المسلمين يريدون ولكن مشكلة يعني الحركة ضعيفة، حركة مسلمة ضعيفة،
ولكن هذا يتطلب سعي حثيث منكم أنتم أبناء الأزهر الشريف أبناء الصحوة الإسلامية في إلى هذا الأمر لا شك وإلى دعوة هؤلاء إلى الإسلام. طب أحوال المسلمين اقتصاديا يا شيخ سنوسي، أحوال المسلمين حاليا اقتصاديا في تايلاند، هل يتم التضييق اقتصاديا على المسلمين أم يتم فتح الأبواب لهم؟ يعني من المتحكم في اقتصاد الدولة في تايلاند؟
طبعا ممكن نقول في هذه النقطة المتحكم الرئيسي على أمور الاقتصاد هي الحكومة التايلاندية. نعم. لكن عموما أحوال المسلمين في تايلاند لم يكونوا فقراء ولم يكونوا أغنياء، بل معظمهم من المتوسطين. يعني
أنا أعلم أنكم تقريبا هو عملكم في تايلاند هو الصيد وذلك.
نعم والزراعة أيضا
صيد الزراعة. طب والبوذية أعمالهم؟
أعمالهم كذلك يعني
إن علمت أنهم هم الذين يسكنون العاصمة.
نعم.
وهم الذين يديرون اقتصاد الدولة.
نعم.
هل هذا صحيح؟
نعم صحيح. مثلا بالنسبة الثمن هم الذي يحدده. نعم
هم الذين يحددون الأسعار.
نعم. الأسعار. نعم.
هل أنت شايف حبيب الرحمن أنهم بهذا الأمر عن قصد التضييق على المسلمين بالذات اقتصاديا تحديدا في الوقت اللي هو البوذية يقومون فيه أو قائمين على مفاصل اقتصاد الدولة، هل أنت شايف أنهم يقصدوا ذلك ولا لا؟
يعني أصلا البوذيون لا يساعدوا المسلمين كأنهم مسلمين، فقط مواطنين يساعدون كمواطنين فقط. والاقتصادية كما عرفنا عن البحث الاقتصادية بين المسلمين والبوذيين يعني ما فيش مشاكل هنا في الاقتصادية، ولكن المسلمون حرموا عن نشاط الإسلامية الدينية.
طب أنا قبل أنهم حرموا إلى النشاط الإسلامي السياسي، أنا أقصد أن هناك إقصاء واضح
للمسلمين
في الجانب الاقتصادي حتى الجانب السياسي.
نعم. يعني أنا أريد أقول مثلا بناء المساجد. بناء المساجد الحكومة لا تساعد فيه أبدا.
يعني المساجد عندكم ممنوع بناء المساجد في تايلاند؟
لا لم بناء المساجد لم يكن ممنوعا في تايلاند، بل لنا الحرية في بناء المسجد. لكن الحكومة أيضا قد تمد إلينا المعونة في بناء المسجد، لكن فقط في مسجد لماذا؟ لعاصمة المحافظة. نعم
يعني الحكومة ما تعطيكش فلوس تبني المسجد، لكن لو عايز تبني تسيبها تبني، ما فيش مشكلة.
ما في مشكلة، نعم. لكن حكومة ماذا تساعد في بناء المسجد، لكن مسجد معين فقط، مثلا المسجد
يعني الذي يقع مسجد واحد المحافظة مثلا.
نعم.
وغير ذلك تساعد.
نعم نعم.
طب حبيب الرحمن، الوضع السياسي للمسلمين بشكل عام في تايلاند؟
طبعا في كل مكان أقلية مسلمة أنهم يعني محرومون في السياسة كمان في كل مكان.
هو مش أقليات بس، نعم. في بلاد الأقليات وفي بلاد غير الأقليات،
غير أقلية خاصة في نعم إقصاء المسلمين في أقلية، مثلا في تايلاند هناك في السياسة المسلمون لقد شاركوا في السياسة ولكن يعني ضعيف جدا، ولو ينافسون المسلمون مع البوذيين لا ينجح، لو ينجح يضعهم في مكان يعني مكان أسفل جدا، مثلا لو هناك رئيس محافظة يكون مسلم نائب لا يستطيع يكون رئيس، نائب رئيس مثلا رئيس محافظة، وفي البرلمان يعني لا يدخل المسلمون في برلمان إلا قليل جدا جدا، يعني لا يسامحهم لدخول في البرلمان أو يكون الوزير في الدولة أو يكون رئيس أو نائب رئيس، لا، ليس لهم مكان في المنصب الأعلى، ولكن لهم مكان في السياسة في الأسفل خالص، يعني كالرئيس نائب رئيس محافظة وهكذا يعني. إذن المسلمون يعني في السياسة عليهم تضييق وحرموا من الكثير من الأشياء في السياسة.
يعني يتم التضييق سياسيا،
نعم،
على المسلمين وإقصائهم من الوضع السياسي في تايلاند.
نعم.
تتوافق على هذا الكلام؟
نعم أوافق.
نعم. الوضع التعليمي للمسلمين في تايلاند أخي الحبيب زانوسي؟
الحمد لله من ناحية التعليمية لنا الحرية يعني في التعليم الديني خاصة في الجنوب تايلاند، الحمد لله يعني ينتشر الكثير من المدارس الإسلامية ورياض الأطفال وأيضا جامعات، لكن جامعات لا توجد في الفطاني إلا جامعة فقط. نعم، جامعة يسمى الآن بجامعة فطاني دار السلام. نعم، لكن بالنسبة للمدارس الإسلامية المدارس الثانوية آلاف يعني من الآلاف أو أقول مئات يعني المدارس توجد في الجنوب تايلاند. ثم هناك رياض الأطفال تقريبا أكثر من آلاف يعني.
ما شاء الله.
نعم، أنا أقصد ثم أيضا هناك المعروف بباندر. لكن عندما نذكر بندر لا نقصد به البندر المعروف. بندر.
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 بندر. ما معنى هذا المصطلح؟
المصطلح هذا نعني به عند الفطنيين الكتاتيب.
كتاتيب.
نعم.
تدرس.
نعم.
هذا اسمه ما شاء الله.
نعم، تدرس فيه العلوم الشرعية وتلقى فيه المحاضرات الإسلامية. لا أجر يعني للشيخ الذي يقوم بإلقاء المحاضرات.
هذه كتاتيب. نعم. منتشرة في تايلاند.
نعم، منتشرة في تايلاند.
في فطاني فقط أم في كل تايلاند؟
في تايلاند يوجد لكن قليل، لكن معظم الكتاتيب توجد في جنوب تايلاند في الفطاني خصوصا. نعم.
نعم. يعني الوضع التعليمي جيد. يسمح لكم. نعم. بالدراسة الجامعية في المسلمين في تايلاند.
نعم، الحمد لله.
الطالب الذي يدرس في الجامعات الإسلامية في غير تايلاند.
نعم.
يعني حضرتك جيت لمصر عشان تدرس في الأزهر الشريف.
نعم.
وانت حاليا في سنة خمسة الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
نعم.
إذا رجعت إلى بلدك وأنت تحمل شهادة الشريعة والقانون.
نعم.
أو ماجستير من الأزهر أو دكتوراه أو ما إلى آخر ذلك.
نعم.
هل الدولة تعترف بشهادة الأزهر؟
نعم، الدولة ماذا تعترف بشهادة الأزهر إذا كانت الشهادة تتعلق بالأكاديمية مثلا.
بمعنى؟
بالعلوم الأكاديمية مثل الطب والهندسة وما إلى ذلك يعني.
يعني الدولة تعترف بالشهادات العلمية.
نعم.
طب، صيدلة، هندسة.
نعم.
علوم.
نعم.
فقط.
نعم.
لكن لا تعترف بالكليات الشرعية الإسلامية.
نعم، الشرعية ممكن أنا عندما نعمل في المدارس الإسلامية
الأهلية.
نعم.
الأهلية وليس الحكومية.
نعم.
مدارس أهلية.
أهلية، نعم، المحلية. نعم.
يعني هم لا يعترفوا بشهادة الأزهر إلا الشهادات العلمية التخصصية في في جوانب العلوم المختلفة كالطب والصيدلة والهندسة وما إلى آخر ذلك. أما أي كلية إسلامية، شريعة، دعوة، دراسات إسلامية، لغة عربية، أصول دين، أي كلية شرعية لا تعترف الحكومة بها أصلا، وهذا أيضا من الإقصاء الواضح للمسلمين في تايلاند، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوان الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى، تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام حول أحوال المسلمين في تايلاند وأحوال المسلمين في جنوب تايلاند تحديدا، حيث عدد سكان المسلمين هناك أكثر من 90% تقريبا. أجدد تحية وترحيب بأخي حبيب الرحمن ابن رفيق الإسلام، أهلا وسهلا بك أخي الحبيب. كما أجدد تحية وترحيب بأخي سانوسي أمين من تايلاند، أهلا وسهلا بك أخي سانوسي، جزاك الله خيرا.
بارك الله.
تحدثنا قبل الفصل عن موقع الجغرافي، الموقع الجغرافي لتايلاند، وعن عدد المسلمين وعن أحوال المسلمين وعن التضييق المقصود على المسلمين اقتصاديا وتعليميا، فهم لا يعترفون بالشهادات الإسلامية التي يقوم طلاب أو أبناء تايلاند بالدراسة في الجامعات الإسلامية خارج تايلاند، وهم لا يعترفون بها إلا إذا كانت شهادات علمية فقط. كما تحدثنا عن الوضع السياسي والإقصاء الذي يحدث للمسلمين في تايلاند هناك. أخي حبيب رحمن، تحدث أخي سانوسي عن الوضع هناك بشكل عام، وأنا أريد أسأل سؤال مهم جدا، ما مدى تأثر المسلمين بثقافة هؤلاء البوذية؟ تايلاند دولة بوذية احتلت فطاني وضمتها ليها، ما مدى تأثر المسلمين في فطاني وفي باقي تايلاند بثقافة هؤلاء البوذية من وجهة نظري؟
طبعا نحن مسلمين، ثقافتنا ثقافة مميزة وثقافة مشرفة فوق
نعم.
كل ثقافة
نعم.
ثقافة الإسلامية فوق الجميع
نعم.
إذا نحن بالأسف الشديد نحن تأثرنا، وثقافة الإسلامية تأثرت بالثقافة الغربيين خاصة هناك في قارة شبه الهندية، تأثرت ثقافة إسلامية بثقافة الهندوس وفي مكان أخرى، في كل مكان يعني المسلمون والثقافة الإسلامية تأثرت بالثقافة الغربيين وهكذا. كما يعني عرفنا من البحث في تايلاند المسلمون هناك الثقافة الإسلامية تأثرت بالثقافة البوذيين، كما حدث مشاكل بين الشباب البوذيين والشباب الإسلاميين. كما الشباب الإسلام المسلمون ليس عندهم يعني شعور أنه مسلم، وثقافته قد تأثرت من ثقافة البوذيين، حتى هؤلاء بينهم اختلاط بين البوذيين والمسلمين، حتى المسلمين يزوروا البوذيين والبوذيون يزوروا المسلمين كأنهم إخوة.
هو لا شك إحنا بنوضح برضو معلومة مهمة جدا في هذا الإطار تحديدا، إن التعامل الطيب، الإسلام لا يمنع التعامل
نعم.
ولكن الإسلام له ضوابط، في حدود، في ولاء وبراء، في عقائد ينبغي الحفاظ عليها
نعم.
فهو التعامل الطيب، بيع وشراء، إيجار، رهن، ما إلى آخر ذلك من المعاملات
نعم.
أجازها الإسلام بين المسلمين وبين غير المسلمين بكافة أطرافهم
نعم.
لكن يبقى في النهاية إن الإسلام له إطار عام وله حدود
طبعا
وله
طبعا.
عقائد ولاء وبراء
نعم.
لابد أن يحافظ عليها
نعم.
المسلمون هناك. هرجع لك تاني حبيب الرحمن، أخي نعم. الحبيب سانوسي، الشيعة
نعم،
هل الشيعة تواجد في تايلاند أم لا؟
وفقا لبحث ما يتعلق بالشيعة في تايلاند، نجد أن الشيعة لم تكن بكثرة يعني في تايلاند، بل يوجد عدد لا يذكر أصلا نعم. الحمد لله نعم،
يعني في عدد حقيقي من الشيعة في تايلاند، لكن طلاب ليسوا كثيرين يعني
نعم.
ما هي أنشطة الشيعة في تايلاند، هؤلاء الطلاب الموجودين
الآن؟ وفقا لبحثي لم نجد يعني أي دور ما يتعلق بالشيعة في نشر معتقداتهم الباطلة نعم. نعم.
يعني ليس لهم أي مؤسسات
نعم.
ليس
نعم.
لإيران
نعم.
هناك
نعم.
أي
نعم.
منشآت
نعم.
إسلامية
نعم.
تدعو الناس للتشيع أو ما إلى آخر ذلك؟
نعم لا يوجد.
لا يوجد.
لا يوجد. الحمد لله.
لكن
نعم.
يوجد أفراد قليلة جدا
نعم.
طب كيف انتشر أصلا هذا الفكر لدى بعض هؤلاء الأفكار أو هؤلاء الأشخاص أو هذا الدين ليس فكرا نعم؟
بعضهم فقط يتأثر بآراء معينة التي يعتنق بها الشيعة، مثلا إباحة النكاح المتعة فقط، هذا هو السبب الرئيسي أيضا يجعلهم يفكر في أن ينحرف.
يعني نكاح المتعة كان سبب رئيسي في دعوة المسلمين إلى الانحراف عن دينهم إلى دين الشيعة. إيه رأيك حبيب الرحمن أنت من خلال احتكاكك بالطلاب الوافدين بالأزهر ووجودك باتحاد طلاب الوافدين، الشيعة هل لهم دور في نشر دينهم الباطل في تايلاند أم لا؟
طبعا كما عرفت ببحثي دور الشيعة، دور الشيعة طبعا الشيعة في كل مكان لهم دور قليلا أو كثيرا، هؤلاء خطير على الأهل السنة والجماعة.
يعني سواء كان وجودهم قليل أو كبير ده خطر على الإسلام،
ولكن هؤلاء يدخل بالخفي يدخل بالسر قليلا 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 حتى يكبر، حتى تكبر كبيرا كما في بلادي يوجد قليل، وفي باكستان الآن كان في البداية في باكستان قليلا ولكن الآن صارت كبير حتى وصلوا 20% في باكستان، وفي الهند بين المسلمين يوجد هناك الشيعة، وفي ماليزيا وفي اندونيسيا حتى وصل في تايلاند قليلا الآن، لأن الشيعة يدخل الشيعة الفقر الشيعة تدخل أولا في المسلمين الذين فقراء، الذين فقراء يؤتيهم أموال ويؤتيهم منحة للدراسة، ولكن الحمد لله المسلمون في تايلاند ليس لديهم مشكلة اقتصادية لأنهم ليس غني ولا فقير في الوسط، إذن الشيعة لم تدخل فيه حتى الآن إلا قليل. وبالنسبة المتعة هذا طبعا يعني حرام، نكاح متع حرام في الإسلام،
حرام،
ولكن هؤلاء يعني الشباب الآن الشباب الذين يعني لم يتزوج هؤلاء يذهب إليهم ويقولون يعني يقدم إليهم صورة الإسلام، الإسلام سماحة، يعني سماحة الإسلام، الإسلام دين سهل ودين يعني جميل، إذا يعني نكاح متاع جميل، أنت شباب أنت لا تستطيع أن تتزوج الآن، إذا أنت تتزوج
يعني هذه الطريقة التي تقولون بها، إقناع الشباب بزواج المتعة ودعوتهم إلى دينهم الباطل.
هكذا يعني يصل قليلا قليلا حتى ستكبر. إذا أنا أقول من يعني كطالب أزهري أقدم رسالة إلى أخينا الكريم سنوسي، يعني لكم دور كبير ضد الشيعة في بلادكم، لأن الشيعة لم تنتشر حتى الآن إلا قليل، إذا الذي موجود بعد أن تخرج من الأزهر تذهب هناك، لازم يكون هناك دور كبير ضد الشيعة، لأن الشيعة خطير على الجماعة على الإسلاميين
على الإسلام كلها.
نعم، يعني أنا أقصد أهل السنة والجماعة،
أهل السنة هم الذين يمثلون الإسلام الصحيح. الشيعة دين باطل وهو دين مخالف تماما لا يمت لدين الإسلام بالصلة. دور الأزهر الشريف يا شيخ سنوسي في لدى المسلمين في تايلاند، وأنا شايف أن أنت وكثير من إخواننا في تايلاند هنا في مصر في الدراسة الأزهر، وده يعني أن الأزهر له مكانة عندكم في بلادكم كبيرة، ليس كذلك؟
نعم الحمد لله.
نعم
الحمد لله، دار الأزهر في تايلاند بعد أن زار شيخ الأزهر سيد طنطوي
رحمه الله
سبحانه وتعالى، كان نعم في حياته مرة يزور تايلاند، وزار أيضا في جنوب تايلاند في الفطاني. نعم
يعني شيخ الأزهر اللي هو الدكتور سيد طنطاوي، زار تايلاند وزار فطاني.
نعم بعد زيارته لتايلاند هناك أحد من المسلم يقوم بماذا بطلب من الشيخ شيخ الأزهر حين ذاك أن يزيد عدد الطلبة التايلانديين للحصول على منحة
ما شاء الله
من الأزهر الشريف، فالحمد لله نعم
زاد عدد الطلاب. كم عدد الطلاب الذين يأتون الأزهر الآن؟
نعم، وكان وافق على هذا الطلب، ثم بعد ذلك ماذا العدد سنويا من الطلبة التايلانديين الذي يحصلون على منحة من الأزهر تقريبا 80%، لا 80
طالب.
نعم طالب، يعني نعم طالب سنويا،
فأنا ما شاء الله عدد كبير جدا.
نعم
يعني هذا أظن أكثر من بنغلاديش.
نعم أكثر، بنغلاديش 15 فقط.
15 طالب. ما شاء الله ما شاء الله.
فأنا
بس هو يعني أنا أرى أنها لفتة طيبة، ولعلها في ميزان حسنات شيخ الأزهر الراحل رحمه الله، إنه تايلاند دولة غير مسلمة.
نعم
بنغلاديش دولة مسلمة، فهو اهتمام بالدولة الغير مسلمة ذلك أدعى لنشر الإسلام في بلادكم. نعم. أخي الحبيب سنوسي، نعم. وأنت في تايلاند وأتيت إلى مصر سفر بالساعات الطويلة، نعم. ما الذي دفعك للدراسة في الأزهر الشريف وللبعد، نعم. عن أهلك وعن إخوانك، نعم. وعن جيرانك وعن منطقتك، نعم. ومكانك وبيتك، نعم. في تايلاند، نعم. لتأتي للدراسة في الأزهر في هذه المتاعب، نعم. والسكن مع طلاب آخرين، نعم. وعدم وجود أكل أو شراب أو، نعم. تعب في إناء إلى آخر ذلك.
في هذا الموضوع نحب أن أقول لكم، إذا كان للمسلمين، نعم. كبلة في العبادة، كان للمسلمين أيضا كبلة للعلم،
نعم.
فالأزهر على وجهة نظري إنما هي قبة العلم، يتجهون إليها الأفراد،
ما شاء الله.
نعم، من جميع أنحاء العالم، شرقا وغربا. أوه. نعم.
أوه. يعني حضرتك شايف أن الأزهر له مكان عالية الذي دفعتك إلى ذلك،
نعم.
من الذي دفعك للإتيان إلى مصر والدراسة في الأزهر يا سنوسي؟
بداية ماذا حصولي على منحة من الأزهر الشريف.
من الذي دفعك إليها؟
ثم أيضا المنهج الأزهر الشريف، المنهج الذي يجمع ولا يفرق، المنهج الذي يقوم على الوسطية والاعتدال والسماحة والقبول الآخرين والانفتاح على الآخرين. حتى أنا قبل أن أدرس هنا أتعصب أيضا بآراء معينة مثلا، لكن الحمد لله بعد أن أدرس في الأزهر يعني تغيرت وأصبحت منفتحا، يعني نقبل على الجميع. لا نهتم بسفاس في الأمور التي تحدث من الخلافات بين المسلمين. نعم. نعم، ما دمنا من أهل قبلة الواحدة، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنقبل الجميع. نعم.
لكن تقصد هذا داخل أهل السنة والجماعة، نعم. نعم. خلاف الشيعة الرافضة.
نعم.
أحسن.
نعم.
شيخ، أنا أريد يعني أضيف معه، هو تكلم عن القبلة.
نعم.
المسلمين قبلة عبادة سعودية، كعبة شريف، يعني بيت الله.
نعم.
وهو قال قبلة، قبلة العلوم، ولكن أنا أريد أقول للمسلمين قبلة واحد فقط.
نعم.
هو الكعبة الشريفة.
هو يقصد،
نعم. ولكن
قبلة
يعني
العلم في الصلاة، نعم. هي، نعم. هي الكعبة.
نعم.
هو يقصد قبلة العلم، يقصد أن الأزهر يعني هو الشريف.
يعني طبعا، نعم. نحن نعظم الأزهر، ولا يوجد هناك أي جامعة إسلامية
بحجم
يعني
الأزهر،
نعم. مثل الأزهر، نعم. ولكن لو يعني لو نقول قبلة العلم قبلتنا الأزهر، يعني كيف يعني تشبيه القبلة مع
هو لا يقصد قبلة
لا أقصد ذلك،
هو يقصد قبلة، نعم. العلم قبلة، والأزهر معروف، نعم. أنه أقرب مؤسسة،
نعم.
إسلامية،
نعم.
وهي أعرق مؤسسة إسلامية في العالم تقريبا،
نعم.
يأتي إليها كما ذكر سنوسي الناس من كل دول العالم. سنوسي، الطلاب التايلانديين الذين يأتون للدراسة في الأزهر ثم يعودون إلى تايلاند، ماذا هو عملهم؟ ماذا يفعلون هناك؟
معظمهم يعملون مدرسين.
مدرسين.
نعم، بالمدارس الثانوية. نعم، معظمهم. بل معظمهم أيضا قد يعمل ترجمة. نعم، يكون بالترجمة من العربية إلى تايلاند. يعمل بالمستشفى مثلا عندما أتى المريض من الدول العربية. نعم، قد يكون بالترجمة. نعم. ثم أيضا قد يكون ماذا بمجال معين قد تسمع له الحكومة مثلا، من ناحية العلاقات في السفير مثلا، نظرا للطالب الذي يتخرج من الأزهر يستطيع أن يتحدث بالعربية. فأحيانا يعني الحكومة قد تسمع لهم بالتقليد المنصب السفير، لكن يعني بما يناسبهم. نعم. نعم.
طب موقف البوذية،
نعم.
من طلاب الأزهر، أنا سمعت إن كان،
نعم.
هناك في تعذيب،
نعم.
وقمع للمسلمين في تايلاند،
نعم.
هل هذا الأمر لازال قائما أم لا؟
في بداية العام كما أخبر الأخ، ما هو واقع يعني سابقا كانت العلاقات بين المسلمين والبوذيين يعني جيد، يعني الكل يتعامل مع بعض، لكن بعد أن تحدث المشاكل التي حدثت الآن تقريبا منذ 10 سنوات تجعل العلاقات بين المسلمين والبوذيين دائما على شك. المسلمين يخافون من البوذيين، والبوذيون أيضا لا يأتمنون من المسلمين. نعم، فمثلا لو قتل من المسلم، المسلم دائما وأيضا يفكر أن الذي يقوم بهذه العملية هي البوذي، وكذلك إذا قتل البوذي، البوذي يظن أن هذه أن الذي يقوم بهذه العملية هي المسلم، فهكذا تحدث التشكيكات بينهم، مما تجعل العلاقات بينهم لم تكن كما كانت يعني.
نعم. تعقيبك حبيب الرحمن حول تعذيب المسلمين، انت كنت ذكرت لي قبل الحلقة ان كان في تعذيب وقمع للمسلمين منذ فترة من الفترات.
نعم
نعم. ما الذي حدث
في تايلاند؟ هناك التعذيب، يعني تعذيب كان منذ سنوات، قبل سنوات كان هناك تعذيب شديد، قتل المسلمين وتعذيب المسلمين والسجون والاعتقال، ولكن يعني الأحوال السيئة كانت جدا شديد جدا بعد الاحتلال، ولكن الآن الحمد لله.
احتلال من؟ احتلال تقصد تايلاند لفطاني؟
نعم فطاني.
بس هو بيقولك لمدة 10 سنين فات وكان هذا قائم أيضا، يعني
قائم. نعم.
مش بعد الاحتلال فقط،
ليس بعد الاحتلال، يعني بدأ ما بعد الاحتلال، بدأ حتى يعني قبل سنوات انتهت التعذيب، ولكن التعذيب كما هو ذكر قليلا. الآن لو مسلمون قتل أي مسلم، البوذين لا يفتش فيه أي شيء، من قتل ولا ومن قتل ولما من قتل ولماذا قتل لا يفتش فيه ولا ينظر إليه، ولكن لو يقتل أي واحد من بوذين سبحان الله يتحرك بكل التحرك، من قتل هذا البوذي ولماذا قتل وماذا حدث، حتى يعني ببحث شديد حتى وجدوا من قتل. لو هو من البوذين خلاص ما فيش مشكلة، لو هو من المسلمين يعمل مشكلة شديدة، لماذا قتل ولماذا قتلت، وهذا هو المشكلة موجودة الآن.
يعني هم بيتعاملوا مع دماء المسلمين وكأنها ليس لها ثمن.
نعم نعم.
أرخص دماء. نعم. للأسف.
نعم.
في بلاد الأقليات وفي بلاد غير الأقليات أرخص دماء هي دماء المسلمين، تسفك ولا بواكي لها ولا مدافع عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي سنوسي، ما هي جهود الدعاة، دعاة أهل السنة وعلماء المسلمين في تايلاند لنشر الإسلام ولرفع الظلم الذي يحدث للمسلمين في تايلاند؟
الحمد لله معظم من المسلمين الذي مثلا يأتي إلى الأزهر ويتعلم في الأزهر، وبعضهم أيضا يتعلم في السعودية،
ونعم
تخرج من مرحلة الدكتوراه، يوجد الآن اسمه دكتور إسماعيل لطفي، كان يكون بإقامة جامعة الإسلامية، الآن اسمه فطاني، جامعة فطاني دار السلام. ثم الحمد لله هؤلاء بعد أن تمكنوا في العلوم الإسلامية في الدولة العربية قاموا بتأليف الكتب الإسلامية باللغة المحلية، اللغة الملاجوية. ثم اللغة الملاجوية في هذه المنطقة تعتبر مصدرا مهما جدا لفهمنا لدين الإسلامي، حيث توجد الكثير من الكتب الإسلامية تؤلف بهذه اللغة الملاجوية، اللغة المحلية التي يتحدث بها أهلها، نعم أهل الفطنين. لكن للأسف الشديد ما تحدث عنه الأخ ماذا من ناحية التعصب الثقافي، فأنا نريد أن نضيف في هذه النقطة من ناحية التعصب باللغة التاي،
لغة التايلندية.
نعم.
هو ما هي لغتكم أصلا أصلي؟
اللغة التي يتحدث بها أهل هذه المنطقة اسمه لغة الملايوي.
الملايوي.
نعم.
اللغة التايلند.
نعم.
لغتكم أنتم كمسلمين.
نعم. اللغة الملايوي. اللغة الملايوية هذه هي اللغة التي يتحدث بها ماليزيون وإندونيسيون وبروناي دارالسلام. لكن للأسف الشديد الآن ماذا هذه اللغة في هذه المنطقة تتلاشى، حيث لا تكاد يوجد المسلمين يعني ما يسكن هذه اللغة الملايوية.
يعني في تأثر شديد بلغة غير المسلمين. تأثر شديد بثقافة هؤلاء البوذية الذين يقومون بقمع المسلمين وإقصائهم في تايلاند. تايلاند دولة بها 60 مليون مواطن، 10% أو أقل منها مسلمين. تم احتلال الدولة المسلمة فطاني وضمها إلى تايلاند ليتم التضييق على المسلمين هناك، إقصاء سياسي للمسلمين، إقصاء اقتصادي للمسلمين، يتم التضييق عليهم اقتصاديا، ينشغل المسلمون هناك بجمع الأحطاب وبالصيد وبالزراعة في الوقت الذي يكون فيه غير المسلمين هم القائمين على مفاصل الدولة اقتصاديا، إقصاء تعليمي غير معترف بالشهادات الشرعية الإسلامية لأبناء تايلاند، تضييق على المسلمين، قمع وتعذيب، دماء المسلمين أرخص دماء هناك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلى متى نظل في هذه الغفلة وفي هذا السبات العميق؟ يا مسلمون أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن دماء إخوانكم في كل مكان، كل مسلم سواء عربي أو غير عربي سيسأل أمام الله عز وجل عن إخوانه وعن دماء إخوانه وعن قضايا إخوانه، فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم حتى إذا وقفتم أمام الله عز وجل تعدوا للسؤال جوابا. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يحفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أمين. في ختام هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي الحبيب حبيب الرحمن، جزاك الله خيرا يا حبيب الرحمن، أحسن الله إليك. كما أشكر أخي أيضا الحبيب أخي سنوسي أمين الذي أتانا من تايلاند ويدرس في الأزهر، جزاك الله خيرا أخي سنوسي،
جزاكم الله خيرا،
جزانا وإياكم، جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على حسن متابعتكم، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى وأقلياتنا المسلمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.